فتحه ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر الذي قبله ومن شر الذي بعده. أما بعد، مرة أخرى، فقد ثبت عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا حديث جليل ينبغي لكل عاقل يحسب ليوم القيامة حسابا أن يقف عنده طويلا، وأن يحاسب نفسه في الدنيا قبل الآخرة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لو أنك يا عبد الله سئلت عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك بشرع الله عز وجل ماذا عملت به، فما هو جوابك؟ تأملوا معي الطالب في صالة الامتحان، لعله تأتيه أسئلة كما يقولون لم تكن في الحسبان، وما أعد العدة للجواب. أما أن يعرف الطالب الأسئلة قبل الدخول في الامتحان ولم يعد العدة للجواب عليها، فهذا غبي شقي أحمق. هذا الطالب الذي يعرف الأسئلة التي سيمتحن بها ولم يعد الجواب للإجابة عليها، هذا شقي وغبي وأحمق، من أحمق خلق الله عز وجل. وكذلك يقال في حق كثير من الناس، كثير من الناس أرخص شيء عنده الوقت، مع أن الإنسان سيحاسب عن وقته. تأملوا معي الأسئلة: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه. نصف الأسئلة عن الوقت، عن الوقت بعامة، عن وقت الشباب بخاصة، لأن الشاب طاقة، وهذه الطاقة إذا ما أديت لي في مرضات الله عز وجل فإنها والعياذ بالله تعالى تبعد كثيرا عن جنته وعن رضوانه. فالوقت هو حياة الإنسان، والناس ولا سيما في هذه الأيام، في أيام رمضان، تضيع أوقاتهم سدى، ويبحثون عن مسليات ولا يسألون عن هذه المسليات هل هي حلال أم حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يمكث 6 أشهر بعد رمضان يدعو الله تعالى أن يتقبل منه الصيام والقيام، وفي 6 التي بعدها يدعو الله تعالى أن يبلغه رمضان ليوفق للصيام والقيام. فهذا الشهر العاقل يستفيد من دقائقه قبل ساعاته، ومن ساعاته قبل أيامه ولياليه. فأنت يا عبد الله ستسأل عن الوقت، وربك عز وجل أخبرك لماذا خلق الوقت. فقال الله عز وجل في سورة الفرقان: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لماذا جعل الله الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل؟ لمن أراد أن يذكر فيتعلم، أو أراد شكورا فيقبل على العبادة. وشكر النعمة يكون في الإقبال على العبادة. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر النعمة يا من رزقك الله عز وجل الصحة والعافية والولد والمال والجاه والنعمة العظيمة التي ما بعدها نعمة، التي امتن الله بها على نوع من الإنسان، أن الله جل في علاه أذن بأن عرفهم بنفسه وأن بين لهم ما يحبه ويرضى، وهذه نعمة ما بعدها من نعمة. فلقيمة الإنسان عند الله، الله الذي نظم حياته، والله الذي نظم أموره، فما من نعمة أعظم من هذه النعمة. لو أن عقلاء الدنيا وحكماءها وفلاسفتها اجتمعوا لاستطاعوا أن يعلموا أن الله حق، لكن ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن يعلموا ماذا يحب الله وماذا يرضى الله. الله يحب خمس صلوات في خمس أوقات بشروط معينة، ما يعرفون هذا. كيف يعرف هذا؟ من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب. فأعظم نعمة ومنة لله على نوع من الإنسان أن الله جل في علاه أذن لهم بأن يعرفوه وعرفهم بنفسه وعرفهم بماذا يحب وماذا يرضى، وهو الذي تولى تنظيم شؤون حياتهم بما يوافق فطرهم. فالإنسان يجد المرأة القبيحة الذميمة من بعيد تثور غريزته، ويمازح عمته وخالته وأخته وابنة أخيه وابنة أخته ولا تثور الشهوة أبدا. ما الذي جعل هذا هناك كذا وهذا في موضع آخر على حال آخر؟ الله عز وجل هو الذي نظم وشرع، وشرعه سبحانه يوافق الفطرة التي فطر الناس عليها. العمر والحياة من الأشياء التي سيسأل عنها الإنسان، وقد فهم هذا أسلافنا، فكانوا حريصين حرصا شديدا على أوقاته، ويعرف ذلك من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قصر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإنجازات التي فعلها في وقت من البعثة إلى الوفاة، كانت 23 سنة. وانظروا إلى تربيته لذلك الجيل الذي أصبح بعد قرابة 10 سنوات من وفاته صلى الله عليه وسلم، أصبح الإسلام ممتدا يكاد يصل إلى جميع أرجاء الدنيا، وهلك حينها كسرى وهلك قيصر. فالوقت، قالوا الوقت أغلى من الذهب. والله الوقت أغلى من الذهب. لماذا؟ أنت يا ابن آدم ماذا أنت؟ لو سألت نفسك سؤالا، أنا ماذا؟ يقول الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، كل يوم يمضي يموت جزء منك، مثل الرزنامة كل يوم يطلع ورقة، لابد أن يأتي يوم الأيام ما نجد شيئا، فأنت كل يوم يمضي من عمرك، واليوم الذي يمضي لا يعود. ولذا أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت في الحياة الدنيا لم يذكر اسم الله تعالى فيها، فهم في الجنة يتحسرون على ساعة مضت لم يذكر اسم الله تعالى فيها. فأنت ابن آدم أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. وكان رحمه الله تعالى يقول الحسن البصري أيضا: لقد أدركت أقواما. والحسن أدرك بعض الصحابة وأدرك كبار التابعين. يقول الحسن: لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. الواحد منهم أحرص على وقته من حرص من الحرص على الدينار والدرهم. إذا كان الذي ينفق المال إسرافا وتبذيرا سفيه يحجر عليه، الذي يبعثر الأموال هذا في الشرع سفيه، والسفيه يحجر عليه، والمال إن خرج من اليد لعله يعود، أما الوقت إن خرج فلا يعود. فوالله إن الذي يضيع أو إن الذي يضيع أوقاته سدى سفيه من السفهاء. إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته كيف يصرفه، فإن صرفه في شيء يعود عليه بنفع في دين أو دنيا فاعلم أنه عاقل. إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، وإذا أردت أن تعرف دينه فانظر ليش؟ فانظر إلى لسانه. إن أردت أن تعرف دينه فانظر إلى لسانه. فالمراقبة تظهر العبد إن الله يراقبه أو لا، الله يسمعه يبصره أم لا، من خلال اللسان. والعقل يظهر من خلال صرف الوقت. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك، يعملان في تنقيص أجلك، في تنقيص عمرك، فاعمل فيهما، فاعمل فيهما الصالحات، فاعمل فيهما قبل إدراك الفوات وقبل الوفاة. فالعاقل، العاقل يحرص على وقته. والوقت لو كان يباع فوالله إن العقلاء يقبلون عليه ليشتروا. وكان بعض علماء دمشق، وهو العلامة الشيخ المفسر المتفنن شيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، كان يمشي في أزقة دمشق فيجد أناس يجلسون على المقاهي يضيعون أوقاتهم، فكان يقف ويتحسر ويقول: يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم، يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم. فالوقت لو كان يباع والله جدير بأن تنفق كل الأموال في الأوقات، لأن كل الخير في الدنيا والآخرة إنما هو من خلال استثمار، إنما هو من خلال استثمار الأوقات. مثلا في حادثة الإسراء والمعراج، لقي إبراهيم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، فأنا أنقل لكم أن إبراهيم يقرئكم السلام على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيقول: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب الشجرة، غراس شجرة كم يحتاج لمساحة؟ في الدقيقة كم مرة تقول أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ كم شجرة تغرس؟ كم يكون لك عند الله عز وجل؟ فالعاقل يحرص على وقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. فكر تبني لك قصر، وكم شوف كم ستنفق وكم تحتاج لوقت وتعب وملاحقة ومطاردة، مش بقصر خش بيت وأن جالس بكم تقرأ قل هو الله أحد بكم دقيقة، في كل 10 مرات تقرأ فيها سورة الإخلاص يكتب لك قصر في الجنة. إذن الوقت، الوقت يحتاجه الإنسان والعاقل يحتاج هذا الوقت، وأنفس ما يصرف الوقت ولا سيما في رمضان في الذكر وفي قراءة القرآن. ومن لم يتقن قراءة القرآن ولا سيما ممن لا يحسن التلاوة، فهنالك سور أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، فثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن، لك أجر نصف القرآن إذا قرأت إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولك أجر ثلث القرآن إذا قرأت قل هو الله أحد. فالله عز وجل كريم، الله جل في علاه كريم، وهذا الموسم هو موسم الكرم، هذا الموسم موسم رمضان هو موسم الكرم، هو موسم الإقبال على الطاعة والعبادة. والحريص لا يطمع فقط بأن يكتب له ثوابه، أن يكتب له ثوابه فقط، وإنما يطمع أن يكتب له أيضا ثواب غيره. كيف يكتب لك ثواب غيرك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، دل غيرك على الخير، فكل خير بتدل غيرك عليه أنت أيضا يكتب في صحيفتك. فالعاقل يستطيع أن يستثمر الدقائق، يعيش 60-70 سنة في هذه الحياة وتكتب له من الخيرات والأجور والحسنات ما الله به عليم حتى بعد الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد سمع رجلا يعظ أخاه في الحياة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أضمن لك بهذا الضمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدت رجلا من معارفك من أقاربك من أصدقاء من أصدقائك وعلى حياء، شارد بعيد غافل عن أمر الله عز وجل، أنا أضمن لك إن ذكرته أن يستجيب، فالحياء لا يأتي إلا بخير. وأهم باب من أبواب الخير الاستجابة لله عز وجل، استجابة للصلاة، لصلاة الجماعة، لتعظيم أمر الله عز وجل. أي حي ابحث عن نقص فيه وذكره، فالحياء لا بد أن يأتي بخير. أي إنسان فيه صفة الحياء هذا معدن، هذا جوهر نفيس، فكل أي في أي نوع من أنواع التجارة التجار فيه يتنافسون على نوع من أنواع السلع، لابد في كل مهنة من المهن في شيء الناس يتسابقون إليه. فالناس الذين يريدون ويطمعون بأن يستثمروا أوقاتهم على وجه التمام والكمال، إذا أرادوا أن يستثمروا أوقاتهم وأن تكتب ثواب أعمال غيرهم في صحائفهم، فالمعدن النفيس الذي يتاجر فيه ويركز عليه الحياء. رجل حي شرد غفل ابتعد عن باب، عن أي باب من أبواب الخير. فالحي إن ذكرته يصبح طالب علم، وإن كان فاسقا تاركا للصلاة إن ذكرته بإذن الله يصلي، وإن كان قاطعا للرحم يصل، وهكذا. فأنفس ما يصرف فيه الوقت أشياء: الأمر الأول القرآن، أن يكون الإنسان من أهل القرآن بالتلاوة والتدبر والتفسير والعمل. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يملأ أوقاتنا، وأن يكون نورا على الصراط وفي القبور. فالقرآن من أهم الأشياء التي تصرف إليه الأوقات، وبعد القرآن العلم الشرعي. إنسان يتعلم، يجلس في حلقات العلم، وينتقل من مسجد إلى مسجد حتى يتعلم أمر دينه. والأمر الثالث بعد أن ينال نصيبا من هذين الأمرين، أن يذكر الناس بالله عز وجل، وأن يأمر وينهى وأن ينصح. والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولخاصة المسلمين ولعامة المسلمين وخاصتهم، لله أن تذكر وأن تعظم أوامر الله، وأن تمسك الناس بشرع الله، ولرسوله أن تحبب الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله الأسوة والقدوة، وأن تعلق الناس به، وأن تجعل قوله وهديه وسمته وفعله هو الحكم، هو الحكم بين الناس جميعا، ولكتابه بالإقبال عليه واستقامة اللسان بتلاوته وبفهمه وتدبره والعمل به، وأن يكون للعين نصيب وللأذن نصيب وللقلب نصيب منه وللجوارح تمام النصيب. لعامة المسلمين أن تحبهم وأن تدعو لهم ولا تحقرهم ولا تسلمهم ولا تهجرهم، وأن تكون رؤوفا رحيما بهم، ألا تنساه من دعائك، أن تحب الخير لهم كما تحبه لنفسك. وأما خاصتهم فخاصتهم اثنان: الأول الأمراء، والثاني العلماء. فتحب أن يكون الأمراء على خير، وأن تدعو لهم بالتوفيق. وكان الفضيل بن عياض يقول: لو لم تكن لي دعوة لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة ما جعلتها إلا في السلطان، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. لو الواحد منا ما له إلا دعوة واحدة قال: اللهم أصلح السلطان، فإذا صلح السلطان صلح سائر الناس. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول، كان يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الذي يستجيب للقرآن أصحاب العقول الراجحة الموفقون الذين يحبهم الله، والذي يستجيب للسلطان الجميع، صاحب العقل وصاحب غير العقل، يخاف من بطش السلطان ويخاف من سيف السلطان، فيستقيم على أمر الله جل في علاه. خواصهم اثنان: الأمراء والعلماء. وأما العلماء فلهم حق على كل مسلم بأن يدعو لهم وأن يحبون ويعظمون ويدافعوا عن أعراضهم ولا يذكرون إلا بخير، ومن وجد عندهم قصورا أو شيئا فالواجب عليه نصيحته مع عدم التشهير بهم. هذه النصيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وعامة المسلمين وخاصته. فأنفس ما يصرف فيه الوقت العبادات الجليلة العظيمة. وقد ضرب لنا أسلافنا أمثلة والله نكاد نقول إنها من الخيال في حرصهم ومحافظتهم على أوقاتهم رحمه الله تعالى. ذكروا لنا أشياء في كتب التراجم ذكروا لنا أشياء عجيبة. تأمل معي، لماذا أنت تقول بعد أن تفرغ من قضاء حاجتك، بعد عزكم الله ما يدخل الإنسان يتغوط أو يتبول، ماذا يقول بعد ما يفرغ من قضاء الحاجة؟ إيش يقول؟ غفرانك. والله الناس اليوم كثير بحاجة يقولوا غفرانك. قال ليش يقول غفرانك؟ قال أنه يمنع عن ذكر الله، هذا قضاء الحاجة يمنعك عن ذكر الله عز وجل. فلما تمنع عن قضاء الحاجة وتعود الذكر تقول إيش؟ تقول غفرانك. فالغافل ينبغي أن يبقى يقول غفرانك غفرانك، الغافل ينبغي أن يستمر على هذه المقولة. فالإنسان لما منع من الخير فترة قال غفرانك. مع هذا كان فتح بن خاقان لما يقضي حاجته من شدة ولعه بالعلم كان يأمر المسمع أن يرفع صوته بالقراءة حتى يسمع وهو يقضي حاجته، يعني وهو يقضي الحاجة يسمع شيئا من الطلب. ومن كان قلبه مشغولا بشيء، يخبرني بعض إخواننا المشغلين بالقرآن يقول والله يا شيخ حتى الإنسان وهو يقضي الحاجة، لأنه أصبحت عادة، وأنا أقضي الحاجة أشعر أني أحفظ أسمع أو أقرأ قرآن، فأمسك نفسي وأقول استغفر الله في نفسي. ويخبرني بعض إخواننا الذين يقرؤون القرآن يقولون أستيقظ وزوجتي تقول لي أنت وصلت لعند كذا وأنا أقرأ. فالإنسان إن أملأ وقته بالخير فيصبح الدقيقة عنده تستثمر بالخير، تستثمر بذكر الله عز وجل. من عجيب ما وقفت عليه من بطول الكتب ما ذكره الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، وهو شرح كتاب الجامع الكبير لمحمد بن حسن الشيباني. السرخسي كان عالما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فأولي، فحبس في بئر وكان له مجلس علم مع طلبته، فأصبحوا في موطن في موعد درس العلم أصبح الطلبة يجلسون حول البئر والإمام السرخسي يسمعهم. فأملى عليهم كتاب المبسوط، وهو أوسع كتاب من الكتب في مذهب الحنفية، مطبوع في 30 مجلدة ضخمة، أملاه عليهم من ذاكرته يعني هذا خلوة، هذا الحبس فائدة، فأصبح يملي على الطلبة وهم يجلسون حول البئر ويملي عليهم من ذاكرته، حتى أنه لما ذكر المياه ذكر حاله، من كان في ماء كيف يفعل كيف يتوضأ وكيف كذا، ففصل في حاله هو في الكتاب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في قصر القلعة في دمشق، وأعيا الناس بصبره وثباته وقوة جنانه رحمه الله تعالى، فرأوا أن حبسه عن الناس وعن كتبه وتصنيفه وطلبه وتعليمه هو سجنه. ما حبسوه في السجن، حبسوه في قصر، في قصر القلعة، أبعدوه عن الناس عن تعليم الناس، وأبعدوه عن كتبه وعن الكتابة والقراءة. قال فأقبلت على كتاب الله فقرأته قراءة تدبر في خلوة. قال ففتح الله علي ما لم يفتحه علي من قبل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما صرفت شيئا من وقتي إلا خدمة لكتاب ربي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما كتبت شيء وما صرفت شيء إلا أن أقبل على كلام الله عز وجل. فكتب وهو في السجن كتب تفسير سورة الإخلاص، فسر سورة الإخلاص في مجلدين، كتاب اسمه تفسير سورة الإخلاص مطبوع في الهند، وكتاب آخر في سر كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ألف مجلد في ليش قل والله واحد تعدل ثلث القرآن، فألف مجلدا في هذا السر رحمه الله تعالى. فالعالم وطالب العلم حريص على الوقت. قولوا لي بالله عليكم كيف نسبق غيرنا إن أكلنا كما يأكل غيرنا كما يأكل غيرنا، ولهونا كما ينهون، وذهبنا وجئنا وجلسنا وارتحنا، إن فعل طالب العلم كغيره فكيف يسبقه؟ فبماذا يمتاز طالب العلم؟ يمتاز بالهمة، ويمتاز بالمحافظة على الوقت، ولا سيما من صغره. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسرع عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ستسأل يا عبد الله عن عمرك بعامة، وستسأل عن شبابك بخاصة. لماذا يسأل الإنسان عن الشباب؟ فرق كبير جدا بين من أقبل على الله وترك شهوته خلفه ظهريا، وبين من أقبل على الله وتركته شهوته خلفه ظهريا. رجل أقبل على الله على كبر بعد أن أصبحت شهواته لا يستطيع أن ينال شيئا، وبين الشاب الذي أقبل على الله في قواه. ولذا الله عز وجل يظل سبعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبع شاب نشأ في طاعة الله. فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله هذا له خصيصة، له ميزة. فهنيئا للشباب الذين عرفوا الله عز وجل من بداية حياتهم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. فعمر الإنسان عن الشباب عن شبابه خاصة يسأل. ولذا الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل وعلى الخير من الشباب، فمن صغره حفظ وفي كبره فهم، فهذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذه طريقة سلفنا في العلم. كانوا يحفظون الصغير بالتلقين ويفهمونه لما يكبر، وكما قالوا إن نكح الرجل المرأة ترتب على هذا النكاح ولد، وإذا نكح الحفظ الفهم ترتب على هذا النكاح عجب. إذا نكح الحفظ ما تحفظ، فنكح هذا الحفظ الفهم فهمت ما تحفظ، يتولد عجائب ويتولد مخبئات من العلوم. فالعلم الشرعي الحقيقي أن تحفظ وأن تفهم ما تحفظ، فلا تكون كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل ألواح ولا يفهم، لأن الحمار بليد. فشبه الله عز وجل بني إسرائيل في سورة الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار اللي بيحمل ألواح لا يفهم ما يحفظ. فالذي يحفظ ولا يفهم كالحمار، وحفظ وفهم دون حفظ ليس بعلم، لأن العلم نصوص. العلم أن تقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال عثمان، قال فلان، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ ليس العلم، ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. فالشاب إذا أقبل على دين الله عز وجل وتعلم وبدأ يحفظ من الصغر ويفهم في الكبر، فحينئذ تعود لنا أمجاد من قبلنا، تعود لنا أمجاد سلفنا. محصلة الأمة اليوم، محصلة موقع الأمة اليوم بالجملة هي حصيلة محصلة الأوقات التي تصرف. الأوقات التي تصرف في أي الأمور تصرف؟ فمحصلة هذه الأوقات توصل الأمة إلى موقع ما من المواقع. محصلة أوقات الأمة الآن أين تصب وأين تصرف؟ كم من إنسان يجلس في مجالس العلم، وكم من إنسان يجلس في مجالس اللهو في المباريات مثلا، ما نبعد الأستاذ جار من جيراننا، فانظروا إلى فريق لا يفهم أو لا يعمل شيئا إلا بقدمه، وانظروا إلى عشرات الألوف يتابعون هذه المباريات، وهذا شيء لا يعود عليهم بنفع لا في دين ولا في دنيا. أما والله حلقات العلم فوالله إنها تنفع في الدين والدنيا، تحسن أخلاق الناس، تجعلك تفهم. والله من لا يتعلم دين الله عز وجل يبقى غافلا عن أشياء مهمة جدا في حياته. انظر للعالم والفقيه تجده يعرف ما لا يعرف غيره عن الحياة قبل الآخرة. الفقيه إن قرأ الفقه بتفصيلاته وتدقيقاته وتفريعاته فيعرف عن التجارة ما لا يعرف التجار، ويعرف عن النساء، ويعرف عن أحكام الإجارة ما لا تعرفه الأجراء كذا. فالإقبال على العلم يسبب أو يولد خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. وموقع الأمة بالجملة من خلال جملة ما يصرف من وقت، فجملة الأوقات المصروفة في الأمة توصل الأمة بالجملة إلى موقع معين. وللأسف لما ابتعد الناس عن معالي الأمور وأصبحت أوقاتهم تصرف في سفاسفها، حينئذ انتقلنا من الرأس إلى الذيل. انتقل موقعنا من رأس الأمم إلى ذيل الأمم. كان الوالي والحاكم والسلطان يجلس يمر بحلقة العالم فكان يقول والله إن هذا لهو العز، وكان يتمنى أن يكون كالعالم. ولذا كان بعض الشعراء يقول إن الأكابر أي الحكام يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته أو لفواته. يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء. ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. كنت تجد في درس العالم في بعض الحفاظ، حفاظ الدنيا الذين كانوا يرحل إليهم من كل مكان، كنت تجد في مجلس الواحد منهم 70 مسمع، يعني 70 واحد ببلغ صوته، يعني صوت الشيخ ما يصل للناس كلها، فتجد يجلس واحد ثم بعد فترة بعد مسافة واحد 70 شخص، يعني الشيخ بيخلص الدرس بعد ساعة بيخلص الدرس في آخر عند آخر مسمع. فلما كانت أوقات الأمة تصرف في الخير وكلها تكون في باب في معالي الأمور، فكانت شأن هذه الأمة عالية، وهذه الأمة شأنها عالم عند الله عز وجل، شريطة أن تقوم بمهمتها، ومهمتها أن تقيم دين الله على فهم وعلم وعمل وصدق وإخلاص، وأن تكون هذه إقامة الدين رسالة لكل فرد من أفراد هذه الأمة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد. هذا السؤال يكون في حق مين؟ في حق كل إنسان، في حق كل مكلف، صغير، شاب، امرأة، ذكر، قارئ، أمي، متعلم، غير متعلم، سيسأل. لذا ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: نحن أمة أمية، أمة على الفطرة، حتى العامي الذي لا يحسن القراءة يجد في ديننا ما يملأ وقته، بحيث يزاحم على رضا الله وعلى الجنة، ويملأ وقته بالخير. فالخير له ضروب، له ألواب، وللجنة لها سبعة أبواب، فكل يدخل على وفق ما قدر الله عز وجل له في ذلك. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله أكمل فيما بعد تتمة شرح الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. وإياك، تفضل يا أبو شعبان.
شيخنا بارك الله فيك، هناك صور مشرقة عن نساء صالحات في كيفية
تضافر، في كيفية أي، جزاك الله خير. أما النساء فأيضا ضربنا مثلا عظيما في كيفية قضاء الوقت، وكان مدار الخير عند النساء من خلال إما الأزواج وإما الوالدان. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتقن علم الميراث وأخذه عن جدته تيمية، وابن تيمية ينسب لجدته، أما اسمه فأحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، وأما تيمية فجد له، فلازمها وكانت أفقه أهل زمانها في علم الميراث، فأخذ علم الميراث عن جدته، وهو من العلوم العسرة صعبة. وكانت بعض النساء، وما لنا نذهب بعيدا، عائشة مثلا كانت من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألونها، ومن كبار الصحابة من سألها كعمر وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري، فكلهم كانوا يسألون عائشة. وكانت رضي الله تعالى عنها عالمة بالنسب، عالمة بالشعر، عالمة بتأويل الرؤية، عالمة بالفقه، حتى أن الإمام الزركشي ألف كتابا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وقد ضبطت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يضبطه غيرها. بلغها أن أبا هريرة، والقصة في صحيح الإمام مسلم، بلغها أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: من أصبح جنبا فلا صيام له، يعني من أذن عليه الفجر الأذان الثاني هو جنب، ولو كانت الجنابة من الليل فلا صيام له. فقالت رضي الله تعالى عنها: ما أدراه، ما أدراه، هذه مسألة هو كيف ما يدري فيها في شأنها، ما أدراه، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني يأخذ حاجته من أهله في الليل ولا يغتسل إلا بعد دخول الوقت. كان يبلغها ما يقع بين الناس، وكانت تصوب وتسدد وتعلم، فتعلم أبا هريرة. تقول أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صيام له، تقول ما أدرى هذا أمر لم يعرفه هريرة، أنا الذي أعرفه، أنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرى. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. وقع خلاف شديد بين الصحابة في التقاء المواس، التقاء الختان بالختان من غير إيلاج ومن غير إنزال. رجل داعب زوجته فالتقى ختانه بختانها، الحشف بالقبل من غير إيلاج تام ومن غير إنزال، فوقع خلاف شديد بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن صغير، فسمع الصحابة يختلفون، وكان يفهم أن الذي يفصل الخلاف من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فظهر يركض حتى يسبق الجواب، فطرق الباب من؟ فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن، فقالت له ما شأنك؟ فقال يا أمه إن التقت المواسي فهل يجب الغسل؟ يقول كلاما لا يفهمه. فقالت والله ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم، والله ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل. وسألها أبو موسى في صحيح مسلم، قال لها يا أماه، وسكت، فقالت له إني أمك سلني، فكانت تطلب السؤال وهي رضي الله تعالى عنها أمنا، هي من أمهات المؤمنين أم الصحابة، مع أنها أصغرهم سنا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبلغ من العمر 18 سنة، يعني ماتت وهي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة وهي صغيرة رضي الله تعالى عنها. وأما الحافظات الممليات العارفات بعلم الحديث من العصور المتأخرة فكثر، فكانت مثلا بنت المزي الحافظ المزي كانت محدثة، وكانت تعاون زوجها في تآليفه. أتعرفون زوجها من هو؟ زوجها ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله. وكذلك كانت أنس زوجة الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، كانت محدثة وكانت تملي الأحاديث بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع منها تلميذ الحافظ بن حجر محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وانتخب عليها 40 حديثا، ألف جزءا في مسموعاته على أنس، أنس زوجة الحافظ بن حجر. الإمام أحمد كانت له مجموعة من الشيخات، الإمام ابن عساكر ذاك الجامعة، ابن عساكر جامعة من الجامعات، روى عن عدد كبير من النساء، وكذلك السمعاني روى عن عدد جيد من المحدثات، و عناية النساء بطلب العلم مشهورة معروفة، ويسر الله لي أن ألفت جزءا مطبوعا سميته عناية النساء بالحديث النبوي. طيب سؤال آخر. تفضل.
بارك الله فيكم. من هم علمكم شيخ بالأمس يكون قد وضعت ورقة أمامكم تكتبون عليها فتوى للشيخ بجواز أخذ مبلغ من البنك فداده بقيمة أكبر على قول مذهب الشافعي.
بارك الله فيك. هنالك قول ردده بعض الدجالين في هذا العصر ممن تتبعه طائفة من الدجاجلة، وقد ذكرت لكم في هذا المجلس بعض شذوذاتهم في الأقوال في موضوع اللباس، والإخوة الذين يحضرون الدرس يعرفون هذه الأشياء. وهذا من الكتب التي له ومن الأشياء التي يقررها في كتبه أن المال الذي بين يدي الناس اليوم هذا مال مثل السلع، وهذا المال يجوز لك أن ترابي فيه، بل يرى أنه لا زكاة فيه، وينزل كلاما يأخذه بلازم بعض أقوال شافعية. وذكرت أكثر من مرة، ومن يغفل عن هذه النقطة فهي قاتلة لطالب العلم، كلام البشر مهما على كعبهم واتسعت مداركهم فإن كلامهم يصلح تنزيله على واقعهم، أما سحب هذا الكلام على كل زمان وكل مكان وجعل مداخلات بين كلام الفقهاء وإلزامات فهذا ليس من منهج الموفقين من طلبة العلم. ولذا هنالك فرق كبير بين النص الشرعي وبين كلام البشر. بعض الجهال لا يحسنون التفريق فيكتب، تجد هذا للأسف في بعض الدراسات وبعض الكتابات، يقول الأدلة على ذلك جملة نصوص، قال فلان، يقول فلان مش نص مش دليل. فالقاعدة عند العلماء أن كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، وما فيها العصمة، النص والدليل الذي فيه العصمة. لذا أخذ كلام البشر وسحبه في كل زمان وكل مكان قائم على أصل فاسد، وهذا الأصل الفاسد هو لازم المذهب مذهب. يعني لو سألنا من أخذت قوله واستنبطت منه الذي استنبطت، وحالنا استجدت فيه أشياء لم تكن عند من أخذت كلامه، لو كان هو في زماننا أيقول بقولك؟ هنا المسألة، لو نظر إلى ما استجد في هذه الأشياء هل هو يقول بقولك أم لا؟ فكلام البشر مهما تكلم يتكلم وفق المعطيات التي بين يديه، فهو لا يعرف المستقبل ولا يعرف الغيب، فلازم قوله ليس بلازم. لذا القاعدة عند العلماء أن لازم المذهب ليس بمذهب. والقاعدة المنهجية التي يغفل عنها كثير من الطلبة أنه لا يفرق بين النص الشرعي وبين كلام فقهاء. النص الشرعي إخواني يمتاز بثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة ليست في كلام البشر مهما بلغ علمهم. الأمر الأول، النص الشرعي ثابت، كلام البشر تغير. الأمر الثاني، النص الشرعي شامل، كلام البشر غير شامل، يخص الأشياء التي بين يديه. الأمر الثالث، النص الشرعي حاكم وكلام البشر محكوم. حاكم بمعنى يفرع عليه ويصبط منه، وهو الذي يحكم أقوال الناس. فبعض الناس بلقط، أنا أقول وأعي ما أقول، أي فتوى تريد إن شئت أن أخرجها لك إما بالنص المباشر أو بلازم قول عالم أو بمداخلات موجودة عند العلماء، أي شيء تريد أستطيع أن أخرجه لك، أي شيء تريد السرقة أخرج لك السرقة حلال، تريد الزنا أخرج لك الزنا حلال، أي شيء تريد. إذا أردت أقبل على نصوص الشرع وكلام العلماء بهوى وليس وفق، وليس وفق التأصيل العلمي وليس وفق منهج علمي صحيح، أستطيع أن أخرج لك ما شئت من الكبائر على أنها من دين الله. وذكرت مرة الزنا مثلا، الزنا الحنفية لا يشترطون رضا ولي الأمر، نأخذ من أبي حنيفة عدم اشتراط ولي الأمر في الزواج، في الزواج الحنفية لا يشترطون رضا ولي الأمر، نأخذ من الحنفية عدم اشتراط ولي الأمر. الشافعية لا يشترطون الرضا، لا يشترطون المهر الممول، يعني يجوز أن يكون المهر قل هو الله أحد، فنأخذ قل هو الله أحد من الشافعية. المالكية لا يشترطون الشاهدين، لا يشترطون الإشهاد لأنهم يشترطون الإشهار، قال ليش نشترط اثنين نحن نشترط الإعلان، فلا يشترطون الإشهاد، بدناش الشاهدين من وين؟ من المالكية. الجماهير الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإشهاد ويشترطون الشاهدين، ويرون أن أقل الواجب من الإشهاد من الإشهار، أن أقل الواجب من الإشهار أن يشهده اثنان لا يتواطئان على الكتمان. صار عندنا زواج دون رضا ولي أمر، دون مهر ممول، دون إشهار، دون إشهاد، شو صار هذا؟ هذا زنا، هذا زنا. ومن وين أخذنا الزنا هذا؟ من مذهب، مذهب من أربعة. كيف إذا عرفنا أنه إلا 4000 مذهب عندنا؟ أئمتنا مش أربعة، 4000 إمام عندنا في الشرع أو أكثر. فاللي بده يبحث ويفتش ويبدأ ينقر فهذا كلام موجود، لكن عرض هذا الكلام على منهج أهل العلم، منهج الربانيين من العلماء، هو الذي يجعلنا نقول هذا حق وهذا باطل. وإلا هنالك شواذ، العلماء في شواذ القراءات ألفوا كتبا وهنالك أقوال شاذة، وما أسهل أن تجمع بطون الكتب، لكن جمعها فيه تلقين للناس الخطأ. فالذي يفتش على الأقوال الشاذة وينشرها في الأمة هذا في نفسه، نفسه غير سوية، هذا العلم ليست في عقله. اللي يستطيع يعرف الأقوال ويعرف الأشياء الشاذة هذا عنده عقل جيد، عنده اطلاع، لكن هذا نفسيته ليست صحيحة. ففي ناس اليوم يقولون لا ربا في الأموال، ربا البنوك حلال، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه في آخر الزمان سيأتي أقوام يستحلون ما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسند جوده ابن تيمية في بيان الدليل وابن القيم في إعلام الموقعين والحديث عند ابن بطة في إبطال الحيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، لا تستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فبعض الناس يتحايل على دين الله جل في علاه، الذي يقرأ فقه عبد الله الحبشي كله حيل، وهو أول من أفتى بعدم وجوب الزكاة في الأموال التي بين يدي الناس، قال الزكاة بس في الذهب، اللي ما عندوش ذهب ما عليه زكاة، لو كان عندك مليون دينار ما عليك زكاة. ولا ربا في المال، اعطي واحد 100 دينار وبعد شهرين بعد سنة تأخذ منه 200 دينار هذا ربا مش حلال، مش حرام، مش ربا هذا. واليوم بعض الناس المنتسبين للعلم المتطفلين على موائده يفتي بهذا. لو سألناه من سلفك في هذه الفتوى فيكفي أن نعرف سلفه، يكفي أن نعرف سلفه. وقد ألف الشيخ حمود التويجر رحمه الله مجلدا ورد فيه بشدة على مفتي الأزهر لما أفتى بحل الربا في هذا الزمان. فهذا القول ليس قول ساقط، وفيه تتبع للغرائب ولشواذ المسائل، وفيه بناء علالي وقصور على غير الأصول. والله تعالى وإياك. تفضل يا أبا خديجة. لا، ما يجوز إلزام المرأة بمندوب أو مستحب. علم امرأتك وربها على أن تفعل المندوب والمستحب ديانة لا بأمرك، وإلا ما جعل المندوب مندوبا. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب علي، وطبعا تحت علي فاطمة ابنته، يستحثهم على قيام الليل، فقال علي: ويعرف أن القيام ليس من واجب إنما سنة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أرواحنا بيد الله، إن شاء ردها فقمنا، وإن شاء بقيت عنده، يعني غلبتنا أعيننا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخذيه ويتلو قول الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالحافظ ابن حجر في فتح الباري استفاد، قال واستفاد من هذه القصة فوائد، من بينها أنه أمر الوالي للمندوبات ما يقلبها لواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ولي أمر عم علي، ولي أمر فاطمة، لكن مع أمره بقيت القيام إيش؟ بقي القيام مندوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم عليا، رغبه. فالزوج يرغب زوجته في الخير، يعني امرأة مشغولة بأطفالها، مشغولة بأولادها، همتها للآخرة ضعيفة، جاء رمضان صامت، أدت فرائض الله، ما استطاعت أن تقوم الليل، أنت ربها على أن تقوم الليل، ولا تقول هي آثمة، هي ليست بآثمة، هي تركت خيرا، هي تركت أجرا، هي آثمة ليست بآثمة، لكن أنت المطلوب منك أيها الزوج أن تجبر كسر هذه المرأة، وأن تجبر ضعفها بأن تربيها وأن تقويها وأن ترغبها وأن تعلمها. وكم من زوجة لا يعلمها زوجها أبدا، كم من امرأة الأزواج لا يسأل عنهن أبدا، لا تحضر درس علم ولا بتروح مسجد، ولا الزوج يعلمها والولد يعلمها، من أي وين لها الخير؟ من أين لها الخير؟ إذا كانت لا تسمع الخير أبدا، فأنت لو كان حالك كحال هذه الزوجة لعلك كنت أسوأ منها. فأنت الله أكرمك بالقيام وأكرمك بالترغيب في الخيرات والمندوبات والسنن، من باب أن الله يسر لك من يذكرك، من ينصحك، من يعلمك. والنساء في همتهن وإقبالهن على الآخرة أشد من إقبال الرجال. المرأة أصبر، لكن المرأة تحتاج إلى التذكير، وتحتاج إلى البيئة الطيبة التي تذكرها بالله جل في علاه. الله أعلم. تفضل. أفضل ترك المكروه ليس بحرام، فيه عتاب ولا عقاب فيه، لكن التوسع في المكروه يوصل للحرام. فمن كلما توسع المكروه الإنسان والعياذ بالله أصبح على شفا هلكة، والتوسع في المباح يوصل للمكروه. حتى المباحات إن توسعت فيها أوصلتك إلى المكروهات. لو إنسان توسع في أخذ حظ النفس من الطعام في السحور والسهر ما يستطيع يجلس للفجر، ما يستطيع يجلس للفجر، وهكذا. فالإنسان يضبط الأمور ضبطا حسنا. الله أعلم. فضل أبو عمر. فضل يا دكتور. قول عمر في سورة النور، هذا قول عائشة، هذا قول عائشة وقول جمع وقول جمع من السلف، أورده السيوطي في الدر المنثور: علموا نساءكم الغزلة الغزلة يعني تخيط تخدم نفسها بنفسها، علموا نساءكم الغزلة وسورة النور. فسورة النور تلزم النساء، جل أحكام النساء في القرآن في سورة النور. ولذا المرأة تتعلم سورة النور، تقبل عليها ويعني فيها أحكام لها. فهذا صحيح، هذا صح عن غير واحد من السلف، صح عن غير واحد من السلف، والذي أحفظ أن هذا قول عائشة، ويمكن أن يكون أيضا ثابتا عن عمر، لكن المقولة صحيحة ثابتة والله أعلم. تفضل. الدين يا إخواني يجب في الذمة ولا يجب في النصاب، هذا أرجح الأقوال، وقد تبرهن لنا هذا القول من خلال دروسنا في القواعد الفقهية في هذا المسجد. فالمال ليس الزكاة ليست في المال، الزكاة في الذمة. يعني واحد معه 10,000 دينار، عليه دين 5,000 دينار، لو قلنا الزكاة تجب في المال لأوجبنا عليه أن يخرج زكاة 10,000 دينار، لو قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فنقول عنده 10,000 دينار وذمته مشغولة ب5,000 دينار، فهو يملك على الحق والحقيقة 5,000 دينار فيزكي 5,000 دينار. تاجر تحت يده 500,000 دينار، له منها 100,000 و400,000 لآخرين. لو قلنا الزكاة تجب في المال لوجب على هذا التاجر أن يزكي 500,000، لأن الزكاة في إيش؟ في المال. لو قلنا الزكاة في الذمة نقول المطلوب منك تزكي 100,000، و400,000 الأمر متروك لمين؟ لأصحابها. رجل عنده 100,000 جنة أصبح مجنونا وما هو 100,000، نزكي ماله ولا نزكي؟ إذا الزكاة في المال يجب أن نزكيه، وإذا الزكاة في الذمة ذمته غير مشغولة مجنون فلا نزكي ماله. والد مات وعنده مجموعة من الأولاد القصر فترك لهم أموالا كبيرة، ترك لهم ألوف مؤلفة، فإذا كان الزكاة في المال بدنا نزكي زكاة الأيتام، وإذا الزكاة في الذمة لا نزكي زكاة مال الأيتام. فالراجح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في الذمة ولا تجب في المال، الزكاة تجب في الذمة ولا تجب في المال. إذا تاجر عنده 10,000 دينار وعليه دين 20,000 دينار هذا لا يزكي شيئا، فهو بحسب شو عنده شو له شو عليه، بحسب شو له شو عليه، والزكاة تجب في ذمته ولا تجب في الأموال التي بين يديه. هذا أرجح الأقوال، وقد ذكر هذا الضابط الإمام ابن رجب في ملحقاته على قواعده في الجزء الرابع، ذكر ضوابط عجيبة وفرع عليها عشرات المسائل، على هذا الضابط تفرع عشرات المسائل. لذا دائما نقول لإخواني أن العلم عبارة عن إيش؟ عن قواعد ضوابط. فخلص لما تفهم أن المال في الذمة أو المال في الزكاة فرع الآن، لو بدنا نفرع نوصل لمئة فرع، مئة أصل. بس بعض الناس اللي بيقرأ واللي ما بيعرف القواعد بيسأل سؤال بيجاوب على حسب ما قرأ، بيسأل سؤال بيجاوب، فرق بين متماثلين. الأصل يكون الجواب إذا كان قد ضبط القواعد والأصول، الأصل أن يكون الجواب إيش؟ مضطرد على نفس القاعدة. بس بعض الطلبة لأنهم ما ضبطوا الأصول ويقرأ يسمع الشيخ فلان قال الشيخ فلان قال، فيأخذ من الشيخ فلان فتوى من الشيخ فلان فتوى من مذهب فلان فتوى من مذهب فلان فتوى يتكلم. العالم وطالب العلم إن تكلم 10 دقائق بتعرف أنه عالم ولا داعي. إذا بدأ يفرق بين متماثلات هذا مش طالب علم، هذا بأس في البدايات. وكثير من الناس في البدايات يشعر الناس أنه إيش؟ أنه وصل الغاية. ليس كل من يقف المنبر ويتكلم ويهيج ويسب ويشتم ويجتمع ألوف مؤلفة وعشرات الألوف بين يديه ليس هذا عالم. بعض هؤلاء كأحد الناس مثل أي إنسان من المسلمين، يعني لما تجلس معه ويقول له يعني هل هذه شوي حط هالة الخطابة ابعدها شوي ابعدها شوي بتكلم احنا وياك بأريحية، تشعر واحد مثل الناس. ولكن اتاه الله عز وجل يعني لسانا بيانا فسخرها في خدمة دين الله عز وجل. المشكلة أن هذا النوع من الناس يغرر، ولا سيما في الأزمات والفتن يغرر بعوام المسلمين، يغرر بالجهلة، فهذه مصيبة. أما هو يذكر الناس بالخير جزاه الله خيرا، تذكيره بالناس بالخير طاعة، إن أحسن فالحمد لله هذا حسن وطيب. لكن العلم قواعد وضوابط، ودائما أقول لإخواني طلبة العلم احرصوا على أن تضبطوا القواعد وتضبطوا العلم بكلياته وأصوله، والله تعالى أعلم. إذا من الكلمات التي تكتب، لا أقول بباء الذهب، أقول والله تكتب بماء العين، مقولة عجيبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان يقول: لا يحل للرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، لا يحل للرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم فتوانا عليه الوصول، من وين أخذنا الفتوى؟ بتوافق في الأصل أو بتخالف؟ فإذا ما خالفت في الأصل ليش تقول قوله؟ إن لم توافقه في أصله فلماذا تقول بقوله؟ وهكذا والله أعلم. طيب نختم بك إن شاء الله وختامها مسك. تفضل.
مختصرين.
تفضل.
شو أحسن وأصح الكتب في مصطلح الحديث؟
جزاك الله خير. علم مصطلح الحديث علم لاحب واسع، يحتاج إلى أستاذ، ولا سيما في البدايات. وأنا أنصح دائما للمبتدئ أن يسمع أشر الشيخ ابن عثيمين في هذا، في أي فن من الفنون التي يقبل عليها. فللشيخ شرح على البيقونية أشرطة، من سمعها فييسر السماع أيسر في ضبط العلم من القراءة. ومن الكتب السهلة الطيبة النافعة في علم المصطلح الباعث الحثيث. الباعث الحثيث ليس لابن كثير كما يقول كثير من الطلبة للأسف، الباعث الحثيث لأحمد شاكر، شرح فيه كتاب مختصر علوم الحديث لابن كثير، شرح فيه اختصار علوم الحديث، واختصار علوم الحديث اختصار كتاب ابن الصلاح علوم الحديث، وهو الأصل والعمدة في علم المصطلح، فاختصره ابن كثير باختصار سهل، بقي الاختصار يعني مجمل. فجاء العلامة أحمد شاكر المصري رحمه الله فشرح اختصار ابن كثير لكتاب ابن الصلاح بمجيليد سماه الباعث الحثيث لشرح اختصار علوم الحديث، فذلل هذا العلم ويسره وبينه. ولو أنك وجدت بعض طلبة العلم والمشايخ ممن شرحوا الباعث الحثيث، إن وجدت يعني شرحا له مسموعا فهذا حسن. شرحه الشيخ أخونا الشيخ علي، وشرحه الشيخ مقبل، الشيخ مقبل شرح أيضا مطول، لكن أخونا الشيخ علي لعله أيضا طول، لكن نحب هذه الشروح أن تكون موجزة ولا تكون مطولة، لأنها الخطوة الأولى واللبنة الأولى. فاللبنة الأولى تكون مطولة يعني يملل طالب العلم، فطيب طالب العلم ينتقل من إلى من إلى، وهذه في الحقيقة ميزة شرح الشيخ ابن عثيمين، تجد له شرح الموجز، شرح متوسط، شرح متبحر، تستطيع أن تنتقل من إلى وهكذا. أي نعم أشرطة، الأشرطة جيدة ومهمة مع غياب العلماء، فالأشرطة تسد شيئا من نقص، تسد شيئا من نقص، الأشرطة مهمة. واليوم الجامعات في أمريكا جامعات مفتوحة، بعطوك أقراص وتقدم امتحانات وعلى أقراص تسمع، لا أستاذ ولا حضور ولا شيء. أي نعم. فالعلم الآن سهل، العلم الآن سهل، لكن العلم الآن يحتاج إلى همة. وسائل تحصيل العلم سهلة جدا الآن، وسائل تعليم العلم وتحصيل العلم سهلة، لكن المهم أن نجد الهمة. بلا شك الجلوس بين يدي العلماء أفضل، تأخذ حكمته، تأخذ سمته، تأخذ هديه، تأخذ خلقه، تعرف كيف يعالج الأمور، تعرف أي الأمور يعلق، أي الأمور يجزم، أي الأمور تردد، هذا علم أيضا، هذا بحد ذاته علم. لكن إن ما تيسر هذا، إن ما تيسر هذا فعلى الأقل كما يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.